الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من تبع هديه وسنته وسيرته إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، وحلقة هذا اليوم عنوانها لامية القوافي. الشعر ديوان العرب، والقصائد تنسب إلى قوافيها، فيقال بائية شوقي، ويقال لامية امرئ القيس، ويقال ميمية فلان، ونونية ابن زيدون، وهكذا. وفي لقاء هذا اليوم المبارك سنقف على بعض القصائد اللامية القوافي، سواء من شعر الجاهليين أو من شعر الشعر في وسطه الأمويين العباسيين أو في شعر المعاصرين. ننتقي نختار بعض القصائد، ولا يلزم أن نقول القصيدة، قد لا نقول منها إلا بيت، لكن نعرج عليها، نذكر شيئا من قائلها، نذكر بعض فوائدها. من أشهر القصائد اللامية ما عرف بلامية الشنفراء، والشنفراء أزدي اسمه عمرو بن مالك، أحد صعاليك العرب، أحد عدائيها، أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم، وله سريان في الفيافي، وله لامية شهيرة مطلعها أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. وهو مراده أنه تخلى عن الناس وعشرتهم، وأنه قبل أن يأنف الوحوش ويعيش معهم، وقد خلد ذلك في قصيدته. وهذه القصيدة فيها بعض الآداب والمعارف، لكننا قلنا المراد ذكر لامية العرب كتراث ثقافي يعرف. يقابله أيها المبارك الطغرائي لامية العجم، وقد حاول طغرائي يعني يبارز الشنفرة في لاميته، لكننا نرى أن لامية العجم أقرب إلى الفهم، أقرب إلى حياة الناس. يقول طغرائي: أصالة الرأي زانتني لدى الخطل، أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. هذه المقدمة قد يكون فيها شيء من الركاكة في الألفاظ، لأن المتشابهات أحيانا لا تجعل البيت مقبولا ذا سيرورة. أصالة الرأي صانتني عن العطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. ثم قال أبياتا هي التي هي الذروة إذا ما قيست بلامية العرب. قال: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منا لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل، وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فهذه الأبيات وهي مختارة من لامية طغرائي فيها أيها المبارك الكثير من المعاني، ونأتي على بعضها. يقول: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل، الخوف من المهالك، الخوف من الضياع، الخوف من عدم النجاح، يجعل الرجل لا يقدم على أمره، لا يجعله ذا عزيمة. والعرب تقول: إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. والمتنبي يقول: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. هذا صاغه طغرائي في قوله: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل. ثم قال: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. في النقل يعني في الارتحال، في ترك المكان الوضيع إلى المكان الرفيع، في ترك المكان الذي لا يعرف الناس فيه قدرك إلى المكان الذي تبني فيه قدرك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم هاجر من مكة إلى المدينة، ثم كان فتح الله عز وجل له، وكثير ممن ترى ممن بنى مجدا أو أسس ما أسس من ذرى المجد إلا والرحيل فيه قائم والانتقال، وهو لا يلزم على كل حال لكنه في الغالب لا بد منه. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، ثم أراد أن يثبت ذلك فقال: لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل، فإن الشمس لها بروجها ولا تقف عند برج بعينه. ولهذا قال: لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. ثم بيّن أن الإنسان العاقل يكتم سره عمن حوله، فقال: وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي، وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. الاستكثار من الأصحاب والخلطاء والمؤتمنون من الأصحاب والخلطاء والمؤتمنين يجعل الإنسان في ضياع، لكنه مع ذلك لا بد منهم، لا بد منهم في الغالب، لكن صاحبنا هذا لا يرى الإكثار منهم لوصول الإنسان إلى مقصوده. هذا بعض ما يتعلق بلامية العجم. نأتي الآن لقصائد جاهلية. امرؤ القيس على رأس الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية، وله قصيدته المشهورة ربما مرت معنا كثيرة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فهذه لامية وهي من عناوين القصائد المعلقات في الشعر الجاهلي. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بيمثلي. نترك امرأ القيس ونعود إلى جرير، أو نأتي على جرير. جرير كان أحد الثلاثة الذين ظهر صيتهم وشعرهم في زمن بني أمية: الفرزدق والأخطل وجرير. ولما ذكر الفرزدق ما قال في قصيدته اللامية الفيصل رد عليه جرير بقوله: يا أخت ناجية السلام عليكم قبل الرحيل وقبل لوم العذل، لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الفراق فعلت ما لم أفعلي. هذه مقدمة طللية غزلية لا علاقة لها بهجو الفرزدق، يسير فيها جرير على ما تسير عليه الشعراء قبله، إلى أن قال: إني صببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل، أعددت للشعراء ثم الناقعة فسقيت آخرهم بكأس الأول. هذه أبيات ثلاثة متعاقبة تبين قدرة جرير الشعرية، كيف أنه جمع خصومة الفرزدق والأخطل والراعي والبعيث، جمعهم في أبيات ثلاثة. يقول: إني صببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل، أعددت للشعراء سم الناقعة فسقيت آخرهم بكأس الأول. ومع أن جرير يعني له في الغزل تشبب أكثر، لكنه مع ذلك وفق في هذه اللامية، ورغم على أنه بدأها بمقدمة طللية: يا أخت ناجية السلام عليكم قبل الرحيل وقبل لوم العذل. نأتي للمتنبي، شاعر العربي الكبير وأكثر شعري كما تعلم في سيف الدولة ثم في كافور: أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي، دعا فلباه قبل الركب والإبلي. هذه مقدمة قصيدة قالها المتنبي يعتذر ويمدح سيف الدولة. نحن يعنينا شطر بيت منها، قال: أنا الغريق فما خوفي من البلل، أنا الغريق فما خوفي من البلل. هو يريد أن يقول أن حاله حال من تكسرت مجاديفه، بالمعنى الذي يتداوله العامة اليوم: لا يوجد شيء أخاف أو أخشى عليه. وهذا يجعلك تفكر كثيرا حتى في خصومك، تنتفع بالبيت من هذا الباب. ليس من العقل ولا من الحكمة أن تجادل أو تحارب أو تنازع من لا شيء يخسره. أنا الغريق فما خوفي من البلل. إذا جئنا للغريق من باب الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يموت غريقا أو لديقا أو حريقا، استعاذ بالله أن يموت غريقا أو لديقا أو حريقا. وكتب وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء معدودون في الشهداء: الغريق والحريق، أما اللديق فلم يذكر. ويقولون في باب الطرائف إن رجلا من أهل العراق رأى الحجاج قد دنا من البحر، فكأن الحجاج كاد أن يغرق فأخذ يستغيث، فجاءه الرجل فأغاثه خصوم الحجاج وكان جل أهل العراق يبغضونه نقموا على الرجل على أنه أنقذ الحجاج، قالوا لو تركته، قال والله لا تبغضوه أكثر مني لكنني والله ما أحببت أن يموت شهيدا. هذا يستطرف إن صح الخبر في ذكرنا للغريق بناء على قول المتنبي أنا الغريق فما خوفي من البلل. في لاميته أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي، دعا فلباه قبل الركب والإبل. نأتي لأمير الشعراء في عصرنا الحديث أحمد شوقي رحمه الله. أحمد شوقي له روائع كثيرة منها البائية والهمزية والميمية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصائد جياد غير هذه، لكن له قصيدة لامية في ذكر المعلم، وقلما أحد من الناس اليوم إلا ويحفظ أولها، قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. والناس أكثر من تلقاهم اليوم لا يحفظون إلا هذا البيت، مع أن الأبيات التي بعد هذا البيت في الذروة من الفصاحة والبلاغة والتناص الديني التاريخي. قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. هذه مقدمة القصيدة. ثم قال فيها رحمه الله إن الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان العقول قليلا، وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الحق أن السبك هنا في الذروة، وكذلك شوقي في غالب قصائدي، لكن يقال إن إبراهيم طوقان شاعر فلسطيني لما سمع قول شوقي الذي صارت به الركبان قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، اعترض طوقان على شعر أحمد شوقي وأخذ ينقد تلك القصيدة ويعارضها. لما يعارضها؟ لأنه يقول أنا معلم وجربت التعليم وجربت حال المعلم، ليس كما يقول شوقي. شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيل، أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا، ويكاد يقتلني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا، حسب المعلم غمة وكآبة مرء الدفاتر بكرة وأصيلا، مئة إذا على مئة إذا أي صححت وجد العمى نحو العيون سبيلا، وأكاد وأبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى، وقال كلمة قادحة لا أحسن قولها، بعد ذلك كله نصب المضاف إليه ورفع المضاف إليه والمفعول، رفع المضاف إليه والمفعول، أقعد فديتك هل يكون مبجنا من كان للنشء الصغار خليلا، إلى أن قال يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا. هو الآن رجل يتكلم عن تجربة في رده لشوقي، لكن شوقي تكلم من منطلق شرعي، وهو أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الإنسان إذا قدر له أن يبلغ علمه للناس فإنه في الذروة من العطاء. ولهذا قال شوقي أرأيت أعظم وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. هذه بعض اللاميات القوافي، ذكرنا الشنفرة ولامية العجم، وذكرنا امرئ القيس على عجل والمتنبي على أعجل، وذكرنا شوقي ووقفنا عنده كثيرة. حافظ على قدرته الشعرية، لكنني لا أحفظ له لامية شهيرة يمكن قولها على الأقل في ساعتي هذه، لكن حتى إذا ذكر شوقي لا يترك حافظ، فحافظ إبداعه الأكبر كان في العمرية التي قال في مدح أمير المؤمنين ووصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال فيها حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النام قاضيها، ورأى صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها في دوحة تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحب جك بالآيات عاصية إلى أن قال يمدح الفاروق ويبين فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. لم تكن هذه القصيدة من اللاميات لكننا أدخلناها لنختم بها هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه عن بعض القصائد في الشعر العربي الجاهلي والحديث وما بينهما من عصور في هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة. والله الموفق لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.